بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. لا زال حديثنا في بيان شروط عقد الزواج، وذكر المصنف منها العربية، ثم ذكر القصد إلى إيجاد مضمون العقد، بمعنى أنه المنشئ والموجد للعقد لابد من أن يقصد وجوده، لأنه عقد النكاح عليكم السلام، عقد النكاح هو عقد من العقود، والعقود كما نعرف لابد أن تكون تابعة للقصود، فلابد أن اللي ينشئ عقد النكاح أن يكون قاصد لإيجاد مضمون العقد. المضمون يعني ما يدل عليه معنى العقد، اللي هو العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة، بمعنى أن تقصد المرأة بقولها زوجتك نفسي إيقاع الزواج، يعني تقصد أنه هذا العقد يقع فعلا، أنه تكون زوجة له، إيقاع الزواج وصيرورتها، يعني تصبح زوجة له وتصير زوجة له، كما أن الرجل يقصد بقوله قبلت من طرف القابل إنشاء قبول زوجيتها له، لابد ينشئ، لأنه العقد من يقع هو من قبيل الإنشاءات، ويقصد أنه هو يكون زوجا لها، هي تقصد أنه تكون زوجة له، وهو شو يقصد يكون زوجا لها، بمعنى الزواج والعلقة الزوجية اللي تحل بها الاستمتاعات. وهكذا الوكيلان، يعني أيضا لابد أن يقصدان إيجاد مضمون العقد. الوكيل عن الزوجة يقصد بصيغة الإيجاب أن موكلته تكون زوجة لزيد، والوكيل عن الزوج اللي هو زيد يقصد أن زيد يكون زوجا لها بإيجاد العلقة الزوجية. هذا الشرط إيش راح يخرجنا؟ أنه العقد إذا وقع من شخص هازل، أو على سبيل السخرية أو الاستهزاء، أو على سبيل المزاح أو الضحك، أو على سبيل التعليم، أو على سبيل التمثيل، هاي كل ما يقع به عقد النكاح، لأنه ماكو قصد. وكذلك يخرجنا منه السكران، لأن السكران من يقول زوجت مثلا المرأة إذا كانت في حالة السكر وقال زوجتك نفسي، ما قصد للعقد، لأن هي ما قصد إنشاء وجود العلقة الزوجية بسبب حالة السكر. وكذا الزوج إذا قال قبلت الزواج، هذا أيضا يخرج، لأن ماكو قصد. فإذا يخرج الهازل، المازح، الساخر، المستهزئ، الممثل، ويخرج لنا السكران، لأن هذول جميعهم حتى لو وقعت منهم صيغة الإجابة والقبول، الزواج لا يقع، لأنه ليس فيه قصد، والعقود تابعة إلى القصود. نعم. الشرط الثالث والرابع في شروط العقد، أن يكون العاقد، يعني منشئ صيغة العقد، موجبا كان مثل الزوجة اللي تنشئ صيغة الإيجاب كان، أم قابلا اللي ينشئ صيغة القبول لصيغة العقد اللي هو منه الزوج. كلاهما لابد أن يكون ماذا؟ عاقلا، يعني ليس بمجنون، وهذا شرطه واضح، لأنه لا أثر شرعا لتصرفات الفاقد لعقله، لأنه ما يتأتى من عند قصد العقد. نعم، الشخص المجنون اللي ما عنده عقل ما نفهم أنه يريد الزواج أو لا يريده، ما يتأتى من عنده أنه يقصد العقد، هاي أولا. وكذا بالغا، يعني لا يكون صبي، مسلوب العبارة، وإلا الصبي كما قلنا ما يترتب أثر شرعا على إنشاءاته سواء كانت عقود أو إيقاعات. نعم، على الأحوط لزوما. وشرطية العقل والبلوغ هاي من شروط العامة اللي يجب توفرها في كافة العقود والإيقاعات. نعم، ما يصح من عنده. نعم نعم، راح يأتينا إن شاء الله يصح الولي يعقد له، أما هو فالعقد ما له باطل، يصح يتزوج بس الولي يعقد له، أما هو ما يصح من عنده يباشر صيغة عقد النكاح، هو ما يصح من عنده، مثلا ما يصح منه كصبي يقول للمرأة زوجتك أو قبلته، إذا يريد يباشر صيغة العقد غير صحيحة من عنده، لأن ما متوفر بشرط البلوغ، وشرط البلوغ من الشروط العامة اللي يجب توفرها في مطلق العقود، منها عقد الزواج، بس يحق للولي إن هو يزوجه كما سيأتينا. خامسا، تعيين الزوج والزوجة على وجه يمتاز كل منهما عن غيره بالاسم، لابد من أن نعين الزوج والزوجة حتى ما يصبح أمر متردد أو أمر مجهول على وجه يمتاز ويفترق كل من الزوج عن الزوجة، ويفترق الزوج عن مجموع الأزواج والزوجة عن مجموع الزوجات. هذا التمييز والتفريق تارة يكون بالاسم، مثلا يعين الزوج هو زيد أو هو خالد، مثلا شخص يريد يزوج أحد موكلي يقول زوجت موكلي زيد يعينه، أو خالد يعينه. وكذلك الزوجة لابد أن تكون متعينة بالاسم، مثل هند أو سلمى وما شابه ذلك. عندنا هذا المورد الأول. المورد الثاني للتعيين والتفريق هو الوصف، مثلا الأب يقول زوجتك بنت ابنتي الكبرى، عند ابنة كبرى وصغرى. الكبرى وصف بس يميز ويفرق بين الكبرى والصغرى بالعمر، أو البيضاء والسمراء، يقول زوجتك بنتي البيضاء، هذا وصف بس وصف مميز ومفرق لأختها. أو مثلا المتعلمة عن غير المتعلمة ونحو ذلك. هاي الأوصاف تكفي. أو الإشارة، يعني الإشارة باليد إليها، كما لو قال نعم. يعني شنو الإشارة؟ أنه الأب يقول للزيد زوجتك ابنتي ويأشر على بنته، ما يذكر اسمها أو وصفها، إنما ماذا؟ يأشر عليها بيده. الإشارة هي نوع من أنواع التعيين، فتكفي في ذلك. فلذا لو قال زوجتك أحد بناتي ولم يميز أو يفرق لا باسم لا بوصف لا بإشارة، بطل العقد. العقد شو يكون؟ باطل. شنو السبب؟ لأن هذا بجهالة ويستلزم الترديد، وإحنا سابقا قلنا المردد لا واقع له، فإذا العقد ما وقع على أحد البنات، فلذلك يلزم منه بطلان النكاح. وكذا لو قال زوجت بنتي أحد ابنيك أو أحد هذين، هذا الترديد بين الاثنين يصبح مردد، والمردد لا واقع له. من يقول الأب زوجت بنتي أحد ابنيك، هذا ترديد، ياهو أحد ابنيه أو أحد هذين، هذا ما يكفي لأنه راح يصبح مردد، والمردد لا واقع له فيبطل عقد النكاح. نعم نعم، حتى مطلقا الولي غير الولي، الزوج غير الزوج، لازم يصير تعيين. يعني ما يصح مثلا إذا الزوج يجي يقول لخالد زوجت نفسي لأحد بناتك، ما يصح. أو الولي يجي يقول زوجت بنتي لأحد أولادك، هم ما يصح مطلقا، سواء كان المباشر لصيغة العقد الزوج أو الزوجة أو الوكلاء أو الآباء والأولياء، مطلقا الترديد والجهالة ما يصح. لابد الزوج يتفرق عن الزوجة وتتعين، وإلا إذا أصبح مجهول أو مردد فالعقد المجهول المردد باطل لأن ما إلى واقع. نعم. سادسا رضا الطرفين واقعا، يعني لابد الزوج يكون راضي بالزوجة واقعا، يعني بنفس الأمر والواقع مو بحسب الظاهر. وكذلك الزوجة لابد تكون راضية بالزوج، لأنه العقد متوقف على رضا الطرفين، ما يقع العقد إلا برضا الطرفين. هذا الرضا الريدة رضا واقع، يعني في نفس الأمر والواقع مو رضا ظاهر مو حسب الظاهر. لهذا المصنف قال فلو أذنت المرأة متظاهرة بالكراهة مع العلم برضاها القلبي صح العقد. يعني لو المرأة أعطت إذن، سألوها قال له هل ترضين بأن يكون زيد زوجا لك؟ قالت نعم أذنت أو رضيت، وهي تتظاهر بالكراهة كأنها غير قابلة، بس إحنا نعلم هي بنفس الأمر والواقع هي راضية ونعلم قصدها القلبي. إذا عدنا علم برضاها القلبي صح العقد، لأن المصنف ذكر أنه رضا الطرفين مشروط واقعا لا ظاهرا، يعني الرضا المدار عليه في صحة العقد على المطابقة لنفس الأمر والواقع لا بحسب الظاهر. نعم بنعرفها بالقصد القلبي، مثلا هي سابقا هي اختارت زيد ونعلم هي تريده، بس من أخذنا الإذن والرضا منها ظهرت بالكراهة إنه ما تريده. إحنا نعرف قصدها القلبي، هي اختارت زيد وهي راضية به. المصنف يقول المدار مو على الظاهر، المدار على اليمن على الواقع، الواقع يعني القصد القلبي الحقيقي اللي إذا إحنا مطلعين عليه. أما إذا ما عدنا علم بعد ما نقدر نحكم بصحة الزواج إلا مع العلم. نعم. وكما إنه إذا علمت كراهتها واقعا وإن تظاهرت بالرضا بطل العقد. إذا علمنا واقعا في نفس الأمر هي تكره زيد وما تريد زوج لها، كما لو صرحت أكثر من مرة أنه لا أريد الزواج منه وإني كارهة له، ثم عندما أخذنا الإذن والرضا منها تظاهرت بالرضا، ولكن إحنا نعلم واقعا هي كارهة. هذا يحصل كما في الأب اللي يخصب ابنته على الزواج بشخص هي واقعا ما تريده وكارهة له، لكن تظاهر بالرضا خوفا من أبيها. هذا العقد باطل. لماذا؟ لأن احنا قلنا الرضا مداره على الواقع ونفس الأمر وليس المدار على الظاهر. نعم المصنف استثنى قال إلا أن تجيز بعده، يعني إذا كانت هي كارهة وغير راضية أثناء العقد وظاهرت بالرضا وحصل العقد، لكن بعد حصول العقد الآن رضت، هذا لا مانع منه، لأنه العقد سوف يقع بالتصرف الفضولي، والفضولي لا مانع من أن يصحح بالإجازة المتأخرة، فلا مانع من ذلك، فيكون تصرف فضولي يصحح بمن؟ بالإجازة. إلا أن تجيز العقد بعد الإكراه، لأن هذا الرضا المتأخر منها يكشف عن صحة العقد ووقوع صحيح من أول الأمر. نعم نعم تفضلوا. على أي أساس يحكم؟ بوجود عقد أو شهود عدول لازم ورضا الزوجين؟ أي نعم أي نعم ما يحكم القاضي ما يحكم إلا برضا الزوجين. يعني إذا شخص ادعى أنه زوج لهند قاضي ما يقبل دعوة إلا يثبتها بمثبت شرعي، أما بإقرار الزوجة أو وجود شاهدين عدلين على ذلك مع عدم وجود الخلاف، أو هي تقول هو زوجي وهو يقول هي زوجتي، لو يحصل إقرار منهم لو يحصل شاهدين عدلين وكيف يحكم بيناتهم وهم ليس بزوجين؟ على يا أساس؟ ملازم أكو بينة شرعية. أي 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 نعم هاي يصير دعوة يحتاج لها مثبت، يعني من يرفعون أمرهم للقاضي أو الحاكم يحتاج لها دعوة، هاي راجع لها مثبت. إذا صار ادعاء الزوجية راح يأتينا إن شاء الله، ادعاء الزوجية ما يثبت إلا بإثبات مثبت شرعي، أما إقرار الزوجين أو شهادة العدلين، أما مجرد هو يدعي أنها زوجتي أو هي تدعي أنه زوجة لها ما يثبت بذلك. نعم ليس بأزواج، الأصل عدم الزوجية. هذا بعد ها هذا خارج كلامنا، هذا يصير اتهام ودعوة بالزنا. ها الزنا ما يثبت دعوة إلا بشهود أربعة يشهدون الواقعة. ما يثبت لا ما يثبت. هاي ذكروها الفقهاء، مجرد وجود الرجل قرب المرأة في المكان الواحد ما يثبت تهمة الزنا إلا يكون أربع شهود رجال عدول ذكور يشهدون إنه قد يواقعها، ومو يشهدون إنه رأوها معه، يشهدون إنه قد دخل بها. لهذا عندنا بالرواية يشهدون الدخول كما في دخول الميل في المكحلة. الميل هو ما يجعل على كحل الحاجب أو الرمش، يدخلون في الكحل ويلونون به الرمش والحاجب، يقول لابد هذول الأربعة يشهدون إنهم رأوا الرجل يفعل بها ويدخل بها كدخول البيل بالمكحلة. يعني هذا شرط ماذا؟ شرط يعني صعب توفيره إلا بالضرورات القصوى، فإلا هكذا يلا يثبت الزنا، أما بغير هذا المورد لا ما يثبت. نعم القاضي ما يحكم هيك جزافا، القاضي متوفر بشرط الاجتهاد والفقاهة يثبت. لا شلون، احنا مو كلامنا على هذول القضاة، هذول مو قضاة، احنا نحكي على القاضي الشرعي. القاضي الشرعي فقيه مجتهد ما يثبت. لا هذول ما نسميهم قضاة، لا الحاكم الشرعي فقيه ومجتهد ما يحكم إلا بمثبتات شرعية، يكون عنده شهادة بينة، عنده إقرار، عنده شهود. أما هيك جزافا ما يثبت زوجية ولا يثبت زنا. أما هذول المنصبين ذولي مو قضاة، ذولي مو قضاة، ذولي منصبين كوظائف بالدوائر القانونية. نعم نعم ما يثبت وماكو أثر إلى حكمه. نعم قال المصنف مسألة 976: إذا لحن في الصيغة بحيث لم تكن معه ظاهرة في المعنى المقصود لم يكفي. اللحن هو الغلط في نطق الحروف مادة أو هيئة، بحيث إن الشخص ما يلفظ الصيغة بالهيئة العربية الفصحى. اللحن بمعنى الخطأ، مرة الخطأ يقع في الهيئة، يعني بدال الرفع ينصب أو يجر، أو أحيانا الخطأ واللحن يقع في المادة، يعني بدال ما يقول زاء زوجتك يقول جين جوزتك، هذا يسمى خطأ في المادة. الآن السؤال، إذا وقع لحن وخطأ في مادة صيغة العقد النكاح هل يبطله أم لا؟ المصنف قال إذا حصل اللحن في الصيغة والخطأ في نطق الحروف أو الهيئة بحيث لم ينطق بالهيئة العربية الفصحى، ولم تكن الصيغة مع هذا اللحن ظاهرة في المعنى المقصود اللي هو عقد الجواز عقد الزواج، لا يكفي. يعني مثلا شخص ما قال زوجتك ولا جوزتك، إنما تلفظ بلفظة بعيدة عن معنى الزواج مثل جاوزتك، هذا ما يقع به زواج، لأن هذا خطأ واضح في ترتيب المادة اللي هي الحروف. جاوزتك ما يطي معنى جوزتك أو زوجتك، هذا المصنف يقول لا يكفي ولا يقع فيه عقد لا يقع فيه عقد الزواج. وإلا يعني شنو وإلا؟ إذا كانت الصيغة مع اللحن ظاهرة وتطي المعنى المقصود من الزواج كما سوف يمثل المصنف، وإن كان اللحن في المادة، يعني وإن كان الخطأ والغلط وقع في مادة وحروف صيغة عقد النكاح فيكفي، مثل جوزتك في اللغة الدارجة. اللغة الدارجة هي اللغة التي تدرج على ألسنة العوام، كثير من الناس العوام ما يتكلم العربية الفصحى، ما يقول زوجتك، يقول جوزتك، بس في العرف لفظة جوزتك هي نفسها تؤدي معنى زوجتك. المصنف يقول إذا بقى المعنى ظاهر مقصود ويراد به عقد النكاح والزواج فهاي الصيغة تكفي. إذا كان التلفظ بالغلط واللحن بالمادة أو الهيئة ما يعطي معنى هذا المقصود، هذا لا يكفي. نعم لهذا قال لو فيكفي جوزتك في اللغة الدارجة، يعني التي تدرج على ألسنة العوام، بدل زوجتك إذا كان المباشر للعقد من أهل تلك اللغة، خصوصا لغة أهل الأرياف أهل الأرياف، أهل الريف يقولون جوزتك، أهل الأرياف إذا كانت هاي لغتهم الدارجة ويريدون بها معنى الزواج ويقصدون بعقد النكاح فيقع صحيح ولا مانع منه. نعم مسألة 977. نعم تفضلوا. يعني لم يكفي في صحة وقوع عقد النكاح صحيحا، يعني ما يقع عقد، لا يكفي في وقوع العقد صحيحا، يعني العقد باطل ما يقع، هذا المعنى. أي نفي جزم، تفيد النفي والجزم والقلب، لم يعني يجزم، جاء يقول العقد مو صحيح، ما يكفي في وقوع العقد صحيح. منو اللي يكفينا في وقوع العقد الصحيح؟ كنا نختار صيغة تدل على المعنى المقصود اللي هو معنى الزواج. نعم اتفضلوا. أي نعم أي نعم أي نعم أي وقاصد إذا قاصد معنى الزواج والعرف يفهم من كافي. هذا إذا كان من أهل تلك اللغة هذا مو شرط، مو قيد المصنف ذكره، مو قيد يعني مو ذكر على سبيل الشرط القيدي، هذا ذكره يعبرون عنه على سبيل القيد التوضيحي. المصنف يريد يقول هاي اللغة مين تقع؟ من اللي يتكلمون بهاي اللغة؟ فهذا يسموه قيد توضيحي مو قيد احترازي، يعني مو يريد يقول انه الشخص اللي يعرف يقول زوجتك ويقول جوزتك ما مقبول منه، لا 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 ما يريد يقول هذا المعنى. لا، مسألة 977 اذا كان مجرى الصيغة عالما بمعناها اجمالا وقاصدا لتحقق المعنى صح العقد، ولا يشترط علمه به تفصيلا بان يكون مميزا للفعل والفاعل والمفعول. مثلا بمعنى الشخص اللي يجري صيغة عقد النكاح من قبيل صيغة الإجابة او القبول، يكفي انه يعلم انه هاي الصيغة صيغة لاجراء عقد النكاح بالعلم الاجمالي، يعرف معناها ويعرف شنو المقصود منها عالما بمعناها اجمالا، يعني ما نحتاج انه عندي يصير عنده علم تفصيلي، ما دام هو يعلم اجمالا انه هاي الصيغه هي صيغه ايجاب وقبول ويقصد منها تحقق المعنى اللي هو ايقاع معنى الزواج وصيروره المراه زوجه للرجل والرجل زوجا لها، يكفي في صحه العقد، هذا كافي. وما نشترط انه يعلم بالمعنى تفصيلا، يعني مثل زوجتك ممكن يعرف انه زوج فعل والتاء فاعل والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به، هاي من يشترط يعلم بهاي التفاصيل، لان احنا المدار على قصد المعنى. فاذا هو يعلم اجمالا انه هاي الصيغه تقصد معنى العرقه الزوجيه كافي، ومن يشترط العلم التفصيلي هذا غير مشروط. نعم، مساله 978 العقد الواقع فضوليا اذا تعقب بالاجازه صحه، أكان فضوليا من الطرفين أم كان فضوليا من أحدهما؟ العقد بمعنى العقد اللي يقع بدون إذن ورضا من الطرفين معا أو من أحد الطرفين الزوج والزوجة، إحنا قلنا إذا ما يوجد رضا الطرفين واقعا فهذا العقد كزواج عقد باطل، لكن إذا تعقب بالإجازة والرضا هذا راح يصحح العقد، لأن راح يصبح تصرف فضولي، وال العقد الفضولي يصحح بمن؟ بالإجازة المتأخرة. بس تارت ماكو فرق في أن الإجازة المتعقبة تصحح العقد الفضولي سواء كان هذا العقد فضوليا من الطرفين. كيف ذلك؟ كما لو زوج الأب ابنه من دون إذنه، وكذا لو زوج أب البنت بنته من دون إذنها. يعني عندنا اثنين من الآباء جالسين بمكان، فالأب ماذا قال لأب البنت؟ قال له زوجتك ابني بدون إذن ورضا وهو بالغ، وأب البنت قال له زوجت ابنتي لابنك من دون إذن المنو؟ البنت. هذا الآن وقع ماذا؟ فضولي من الطرفين، فضولي من طرف الزوج وفضولي من طرف منو؟ الزوجة. إذا بعد علم، بعد العلم الابن علم أن أبوه زوجه ورضى بهذا الزواج، طبعا أثناء وقوع الصيغة هذا العقد باطل لأن ماكو رضى من الطرفين واقعا، فنسميه تصرف فضولي. لكن الابن من علم قال رضيت، رضى بتصرف أبيه عندما زوجه لهند، وهند من علمت أنه أبوها زوجها الخالد هم رضت، قالت رضيت بزواج أبي لي من خالد. هذا يسموه إجازة متأخرة تصحح العقد وإن كان هو فضولي من الطرفين. نعم فضلوا. هو الإجازة هي كاشف على رأي المصنف، تكشف عن صحة العقد من حين وقوعه. نعم هذا مو صحيح، بس المصنف ما يقول به. نعم على رأيه ما يقول به. نعم هذا أولا. أو كان فضوليا من أحدهما، يعني أكو طرف فضولي واحد، كما لو زوج الأب ابنه من دون إذنه ورضاه والبنت رضت بهذا الزواج، أو بالعكس الأب زوج ابنه برضاه والبنت أبوها زوجها من دون رضاها، هذا يصير فضولي من طرف واحد. إذا البنت بعدين متأخرة رضت وعقبت الزواج بالإجازة فالزواج يكون صحيح، كما لو زوج الأب ابنته من دون إذنها ورضاها. أو مثال آخر، شخص ادعى الوكالة عن زيد وزوج من امرأة وهو ليس وكيل عنه، لكن زيد من علم أنه هذا الشخص زوج لهند رضا، هذا تصرف فضولي باطل، بس الإجازة والمتأخرة من زيد تصحح هذا التصرف الفضولي. نعم. مسألة 979، إذا أكره الزوجان على العقد ثم رضيا بعد ذلك وأجازا العقد صح، بمعنى إذا وقع الزواج بين طرفي الزوج والزوجة في حالة الإكراه، مثل الأب غصب ابنه إلا ترضى بهند، والوالد والد البنت غصب هند إلا ترضين بزيد، وزيد وهند تزوجوا بس تزوجوا حالة إكراه، لا زوج راضي ولا الزوجة راضية، هاي حالة الإكراه. لو أكره الزوجان على العقد فالعقد شو يكون؟ باطل، لأن ماكو رضا الطرفين واقعا. لكن بعد ذلك رضيا بعد ذلك، أحيانا يصير أمر واقع فزيد يقبل بالرضا القلبي وهند تقبل أيضا بمن بالرضا القلبي، وأجازا العقد، يعني قالوا ما وقع من عندنا أجزناه، حينئذ ماذا يقع؟ صحيح. وهكذا مثلا لو شخص أكره زيد، أكرهه يعني شنو؟ هدده إنه إذا ما تتزوج هند أصيبك بالضرر، وأكره هند إذا ما تتزوجين زيد راح أصيبك بالضرر. الإكراه شنو معناه؟ إنه شخص يهدد شخص آخر ويتوعد بإصابته بالضرر إذا لم ينفذ ما يريد، هذا يسموه الإكراه. طبعا إحنا قلنا الفعل اللي يقع بالإكراه باطل لحديث الرفع، رفع عن أمتي ما أكره عليه، فهذا العقد باطل. لكن إذا الشخص المكره اللي هدد إنه إذا ما قبل بالزواج يصاب بالضرر أجازه، يعني قال اللي وقع مني بحالة الإكراه أجزته ورضيت به، حينئذ يصح. وهذا كما قلنا يكون إجازة كاشف بالرضا المتأخر كاشف عن صحة العقد من حين وقوعه، ولا مانع من ذلك. إذن المصنف شنو الفرق بين هاي المسألة والمسألة السابقة؟ المسألة السابقة كانت تتكلم عن العقد اللي يقع فضوليا، أما هاي المسألة تتكلم خصوص مسألة الإكراه، شخص يهدد شخص إنه إذا ما تتزوج أصيبك بالضرر، هذا معنى الإكراه. المصنف يقول إذا أجازا العقد صح، فتكون إجازة بالرضا المتأخرة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه. وكذلك الحال في إكراه أحدهما، يعني وكذا يحكم بصحة العقد إذا وقع الإكراه من طرف واحد، كما لو أكره الأب ابنته على القبول بالزوج، قال لها إذا ما تتزوجين زيد أضربك أو أسجنك أو أمنعك من الخروج من الدار، وهي خافت بالإكراه قبلت بي، وبعد فترة رضت بأن يكون زيد زوجا لها بالرضا القلبي، حينئذ يصح العقد بالإجازة المتأخرة. لكن مع ذلك المصنف قال والأحوط الأولى إعادة العقد في كلتا الصورتين، الصورة الأولى صورة الإكراه، إكراه الزوجان على العقد، والصورة الثانية لو أكره أحدهما. مع ذلك المصنف عند الأحوط الأولى حتى لو حصلت الإجازة المتأخرة لابد نجدد العقد مرة أخرى. وجه الاحتياط الأولوي، ما هو سبب أن المصنف احتاط في ذلك؟ في صورة إكراه الزوجان أو صورة إكراه أحدهما إذا حصل الرضا بعده، خروجا عن شبهة الخلاف، لأن بعض فقهائنا عند العقد الإكراهي باطل ولا يصحح بالإجازة المتأخرة، وعندنا بعض فقهائنا عند حتى العقد الفضولي باطل وما يصحح حتى بالإجازة المتأخرة، يوجد لبعض فقهائنا هاي المقولة. فالمصنف على رأيه إنه العقد الفضولي يصحح بالإجازة المتأخرة والعقد الإكراهي أيضا يصحح بالإجازة المتأخرة، لكن مع ذلك من باب الاحتياط الأولوي وخروجا عن شبهة الخلاف ورعاية لقول بعض الفقهاء الذي لم يصحح ذلك، يعيدون صيغة عقد النكاح مرة أخرى احتياطا لاحتمال ماذا؟ إنه هذا العقد الإكراهي لا يصحح بمن بالإجازة المتأخرة. نعم. نعم، هو قلنا الإجازة تكشف عن صحة العقد من حين وقوعه، يعني من حين قال زوجتك نفسي العقد صحيح، كل التصرفات حلال، استمتاعات، إذا وقع ولد بيناتهم، إذا انعقدت نطفة طفل بيناتهم، كله صحيح وكله يثبت على آثار ترتيب النسب الشرعي، كله صحيح. نعم، هذا مثل البيع. إذا تذكرون قلنا البيع إذا وقع البيع فضولي وبعدين المالك إذن، قلنا التصرفات تقع صحيحة من أول وقوع العقد، من قلت بعت وقبلته. فلذلك هو تقع الإقالة، لا هو هذا كلام، التصرفات قبل الإجازة كلها صحيحة إذا وقعت إجازة متأخرة، وكل التصرفات اللي تقع والنماء يكون على ملك مالكه. أي نعم، أي هو قلنا إذا حصلت إجازة متأخرة هاي التصرفات كلها صحيحة، وإذا ما حصلت إجازة العقد باطل والتصرفات كلها باطلة. أي نعم. مسألة 980. نعم نعم، إيش بيها الأفعال؟ أي يعني كيف تقية؟ يعني مثل شنو؟ الزواج تقية؟ أي نعم،
لكن مقابل المكره.
أي ما يجوز، حرام. لا ما يجوز، ما عندنا هذا مورد تقية، ما عندنا تقية بارتكاب الحرام. التقية مورد التأمين على النفس والمال والعرض، أي بس مو يرتكب الحرام. ما عندنا تقية تصحح اللمس والنظر أو الوطأ حرام، ما عندنا هذا الشيء. التقية إن شاء الله تدرسوها بالمستقبل بكتاب المكاسب. التقية في موارد عدم ارتكاب الحرام، يعني مثلا شخص يقول لك اقتل زيد، وإذا ما تقتله أقتلك، ما يجوز لك تقتل زيد لأنه أنا من باب التقية ارتكب الحرام، ما يجوز. أو شخص يقول لك قبل هند، وإذا ما قبلتها أضربك، مو تروح تقبلها أقول من باب التقية، لا ما يجوز. نعم، ها ياهو، الكذب مسموح به، مجوز به بإذن الشارع. مو احنا قلنا اكو روايات قالت له كذب وهذا احلى من العسل، هذا لماذا؟ الكذب اهون، ما لانه وردت باجازه، بس مو مثل ارتكاب المحرم مثل السرقه او ارتكاب الوطئ المحرم او القتل، هاي ما وارد باجازه من الشارع. نعم، ما يجوز فعل ذلك حتى لو استلزم الضرر على نفسه. لا ماكو، ما يصح، ما يصح، الفقهاء ما يجوزون، ما يجوز ترتكب الحرام بعنوان التقية. التقية مو هكذا، التقية تريد تكذب، تريد توري، تريد مثلا تتخلف عن أمر، ماكو مانع، هذا موارد التقية، مو ارتكاب المحرمات، الشارع ما يرضى بارتكاب المحرمات. نعم، مسألة 980. الأب وجد من طرف الأب لهما الولاية على الطفل الصغير والصغيرة والمتصل جنون بالبلوغ، فلو زوجهم الولي صح. نعم، الأب وجد اللي هم ينتسبون من طرف الأب إلهم الولاية والتصرف بنفس الطفل الصغير الذي لم يبلغ سن التكليف الشرعي، بل إلهم الولاية حتى على الطفل الصغير اللي ما أو الصغيرة من هذا يسموه. طبعا إحنا الولاية للأب والجد على الصغير أكو ولاية بالأموال وأكو ولاية للتصرف بأنفسهم. الولاية على الأموال إنه يتصرف بأموالهم، والولاية على أنفسهم يريد يزوجهم، يريد يشغلهم، يريد يخليهم عمال يعملون. هذا لعله مر علينا إحنا مسألة إنه الولي يريد يشغل باب الإجارة، يريد يشغل الطفل الصغير. هذا من ضمن الموارد اللي تدخل في ضمن ولاية الأب والجد للتصرف في نفس الصبي، لأن هو مني زوجه يعني جاي يتصرف بنفسه. هذا دل الدليل الشرعي أن الولي سواء كان أب أو جد مثل ما إلى ولاية التصرف على أموال الصغير والصغيرة، إلى ولاية التصرف في أنفسهما بأنه يشغلهم أو يخليهم يعملون أو يزوجهم. نعم، الآن المصنف يقول ما دام الولاية ثابتة بالسلطة الشرعية للولي على الصغير يحق له زوجه، فلو زوجهم الولي في الصغر أو في حالة الجنون يصح. طبعا المصنف قيد إنه الولاية على الطفل الصغير والصغيرة والمتصل جنون بالبلوغ، هذا مر علينا بيانه، لأن قلنا المصنف يرى أن القدر المتيقن من ثبوت الولاية على المجنون ما كان جنونه متصل ببلوغه، أما إذا صار انفصال فمحل إشكال، كون إلا يصير برضا الحاكم ورضا منه رضا الولي. نعم، إلا أن يحتمل ثبوت، إلا أنه يحتمل ثبوت الخيار للصغير والصغيرة بعد البلوغ والرشد. وقع كلام عند الفقهاء، لما الصغير يبلغ والصغيرة تبلغ وتجد نفسها أن الولي سواء كان الأب والجد قد زوجها أو زوجه في صغره، هل له الحق أن يفسخ هذا العقد بعد بلوغه؟ وكذلك المجنون إذا أفاق ورجع للرشد، هل له الحق أن يفسخ العقد اللي زوج به الولي أم لا؟ المصنف ما عنده دليل تام على أنه له حق أن يفسخ، فلهذا ماذا عبر؟ قال يحتمل ثبوت الخيار له، إنه إلى حق يتسلط على العقد بفسخ الزواج، يحتمل. ليش قال يحتمل؟ يعني ليس على سبيل القطع واليقين، لأن الدليل ما تام عليه، بس يحتمل إنه إلى حق في ثبوت الخيار ويفسخ الصغير والصغيرة بعد بلوغهم أو بعد رجوع الرشد المن للمجنون، يعني بعد إفاقته ورجوع رشده. الرشد واضح عندكم هو ملكة نفسانية تمنع الشخص من إفساد المال أو يصرفه في غير الوجوه العقلائية، لأن الشخص من يبلغ إحنا ما نعطي أمواله إلا إذا بلغ وأصبح راشد، والمجنون كذلك إلا إذا أفاق وأصبح راشد. فإذا فسخ، يعني إذا الصغير أو الصغيرة أو المجنون بعد البلوغ والرشد والإفاقة اختاروا يفسخون العقد، فإذا فسخ فلا يترك الاحتياط بتجديد العقد. يعني إذا فسخ الزوج بعد بلوغه أو المجنون بعد إفاقته وأراد يرجع زوجته، انقل له ما يحق لك ترجع إلا تجدد العقد. ما هو السبب؟ الاحتمال أنه فسخك صحيح، وإذا فسخت وفسخك صحيح بعد لم تعد زوجة إليك، فإذا أردت الرجوع لابد تجدد العقد عليها. لهذا قال فلا يترك الاحتياط الوجوبي بتجديد العقد. هذا متى؟ لو أراد الرجوع الزوج بعد الفسخ. ما هو الوجه؟ لاحتمال صحة الفسخ ووقوع الفراق بينهما أو الطلاق. إذا فسخوا ويريد يتركها ما يريد يرجع لها، كون يضيف لها صيغة الطلاق. ما هو السبب؟ الاحتمال أنه فسخك غير صحيح وأنت ما لك حق الخيار بالفسخ، وهي تبقى زوجة إليك، فحتى تريد تفترق عنها لابد ماذا تفعل؟ تطلقها. لهذا قال لو أو الطلاق، يعني لو أراد الفراق بعد الفسخ لابد يطلق، يعني وراء الفسخ يطلق. يفسخ، شنو معنى الفسخ؟ يقول فسخت العقد، وبعدها يقول زوجتي طالق. الفسخ والطلاق لماذا؟ لأنه لو أراد الفراق بعد الفسخ يحتمل أنه ما إلى خيار الفسخ وهي باقية زوجة إليك، فلذلك إذا طلقتها الآن راح نتيقن أنها راح تفترق عنك. نعم تفضل شيخ. أي نعم تلزم عده، عده حالها حال المطلقة. نعم أي نعم، بس الولي له سلطة شرعية يزوجهم، الشارع سمح له وماكو مانع، والعقد ماله صحيح مو باطل. بس إحنا كلامنا بعد ما يبلغ الصبي أو المجنون يرجع للإفاقة إلى حق الخيار بالفسخ لو لا، هذا كلامنا. مو معناه أنه العقد اللي وقع الولي باطل، لا، العقد صحيح والشارع طاء إجازة وطاء سلطة شرعية يزوجهم، بس كلامنا ثبوت الخيار بعد البلوغ والإفاقة وحصول الرشد ثابت للصغير بعد بلوغه أم لا، هذا كلامنا. المصنف ما عنده قطع ويقين أنه ثابت للخيار، فلهذا عبر بمن يحتمل، ولهذا احتاط وجوبا، قال اللي يريد يفسخ كون ماذا؟ ويريد يرجع كون يجدد العقد، الاحتمال أنه فسخه مو صحيح، واللي يريد يفسخ وما يرجع ما يريد يرجع كون شي يسوي؟ يطلق. الاحتمال أنه شنو؟ ما إلى حق يفسخ وهي باقية زوجة إلى، بس إذا طلقها بعد راح نتيقن إنها افترقت عنه وهي بعد ذلك تلزم عدة الطلاق. هذا إذا لم يكن في العقد مفسدة، يعني هذا الحكم إذا لم يكن في العقد مفسدة في ذلك على القاصر. المفسدة هو التصرف اللي يصرف به الأب والجد خلاف مصلحة الطفل اللي يكون به ضرر عليه، هاي المفسدة من يحددها؟ اللي تقع على القاصر اللي هو الطفل والمجنون، أما تكون هي مفسدة بنظر العقلاء في ظرف وقوعه، يعني في ظرف وقوع العقد، الظرف يعني الوقت، في وقت وقوع العقد. نعطيكم مثال، احنا متى يصح تصرف الولي؟ اذا تذكرون المصنف قال الولي الى حق يصرف، اما اذا كان لمصلحته او اذا كان مع عدم المفسده. عدم المفسده، بعض الفقهاء اشترط المصلحه، المصنف يقول يكفي عدم المفسده، بس اذا الولي زوج الطفل الصغير او المجنون بما يجلب له المفسده، وهي المفسده كانت موجوده وقت وظرف وقوع العقد، فاذا موجوده مفسده ووقع العقد فهذا العقد شو يكون؟ باطل. شو يكون؟ باطل. نعطيكم مثال لموارد يكون التصرف يوجب المفسده، مثلا الصغير يحتاج شخص يعتني به، فالأب زوج من امرأة بالغة راح على شرط أن تعتني به، ونأخذ من أموال الصغير ننفقها على الزوجة، لأن الزوجة من تزوج الصغير تصبح واجبا النفقة عليه، والولي راح يأخذ من أموال الصغير يعطيها لمن؟ زوجته. فهذا الصغير شنو السبب اللي نريد نزوجه؟ حتى أنه هاي الزوجة تعتني به لأن هو صغير، هي شرطت بالعقد أنه أنا ما أخدمه وما أعتني به ولا أرعاه، ومع ذلك الولي زوجه إلها وقام يأخذ من أمواله وينفقها على الزوجة، هذا ايش راح يستلزم؟ المفسدة على ضرر مال الصغير. هذا مورد، هذا مثال. مثال آخر، الولي عقد على الطفل وزوجه امرأة عمرها 50 سنة، كما لو كان عمره 13 سنة وزوجه امرأة عمرها 50، بحيث بعد بلوغه صار عمره 15 وهي صار عمرها كبير فوق 50 سنة، يعني يائس لا تلد ولا تحصل عندها حمل، هذا خلاف مصلحة الطفل. مو تزوج امرأة عمرها 50 سنة بحيث ما يصير للصبي بعد بلوغه ولد منها، هذا يعني شنو الزواج؟ بمفسدة على الصبي. هذا أيضا مثال آخر في هاي الموارد المصنف يقول أما مع المفسدة، طبعا هذا يحدد نظر العقلاء، فيكون العقد فضوليا، يعني شنو فضولي؟ باطل، وما يصحح إلا بإذن منه؟ الصبي بعد بلوغه، ولا يصح لأن يستلزم المفسدة والضرر وتصرفات الولي، إنما تصح إلا إذا كان مع عدم وجود المفسدة، إلا مع الإجازة، يعني إلا إذا الصبي أجازه ورضى بهذا الزواج، لأنه هذا راح يصبح كما قلنا تصرف فضولي يصحح بالإجازة المتأخرة، إلا مع الإجازة بعد البلوغ للصغير والرشد أو الإفاقة المن للمجنون. نعم، أما كلامنا إن شاء الله في مسألة 981 يأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.